أبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بضيفنا الحبيب فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور عائض القرن. أهلا وسهلا.
أهلا بكم ملهم، وأهلا بالمشايخ، مشايخي وإخواني الذين أناروا الشاشة قبل ما أتي، وأضاف إليهم وأتشرف أن أكون معهم.
ربنا يبارك في حضرتك. الدعوة علم وأصول. نكمل حديثنا مشاهدينا الكرام عن الدعوة والدعاء، ونبدأ مع شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عائض. لابد أن نقول يعني إن رسالة الداعية هي رسالة الإسلام بكل ما تحتويه هذه الكلمة من شمول وعموم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن أعظم منصب شرعي دنيوي ديني هو منصب الدعوة الذي زكاه الله سبحانه وتعالى، حتى قال ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أعلم من العالمين، أعلن أنه داعية، فقال صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هنا أقف وقفة، وهي أن الوظيفة الشرعية ينبغي أن تكون مقيدة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا بمناسبة كلمني رجل من السعودية اليوم يقول: استمعت لخطبة الشيخ محمد حسان وهو يدعو إلى العودة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ الحزبيات ونحو ذلك، وهذا من أجمل ما يقال في هذا العصر. فوالله لا يجمع الأمة إلا ما جمعها في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، ولا يصلحها في الأخير إلا ما أصلحها في الأول، ولا يقيمها إلا ما أقامها في عهد العصور المزدهرة القرون الثلاثة. فنعم، ولكن ينبغي للداعية أن يكون ربانيا، وكما هو في علم أصحاب علم شريف علم أصحاب الفضيلة أن أعمال القلوب خير من يتكلم منها شيخنا جزاه الله خير يعقوب، لأن أعمال القلوب يفقدها بعض الدعاء أو يقصر فيها من قصين من أمثالنا. والله لما ذكر العلم قال: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى في ذلك، يدعى رباني في الملكوت عند الله. هي أربع مراتب، الأربع المسائل التي ألف فيها الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره. فأقول بهذه المناسبة إن علي وعلى إخواني من طلبة العلم أن ندعو المنهج الكتاب والسنة، لا لطائفة ولا لحزب ولا لشخص ولا لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب، ما دام أن الله شرفنا وأكرمنا بأن نكون خدام للدين. وأذكر المناسبة دائما أستوحيها من ابن الجوزي لأنه واعظ الدنيا وأثنى عليه حتى ابن القيم وابن كثير، وكان يقول صاحبه وصاحب إشراقات في العبارة، يقول: اللهم إن الناس يدل بعضهم على أنهم دلوا على الناس على تجارة الدنيا وعلى سلع الدنيا، وإني أدل على سلعتك الجنة دائما، فأسألك أن تعطيني أجر الدلالة. فنسأل الله أن يعطينا وإياكم أجر الدلالة على كتابه وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الجنة.
آمين رب اللهم آمين. يعني شيخنا الحبيب الشيخ يعقوب، لابد أن نقول إن طريق الدعوة طريق الأنبياء والمرسلين وطريق العلماء العاملين والدعاة الصادقين، ليس طريقا هينا لينا ولا مفروشا بالزهور والورود والرياحين، إنه طريق واعر شاق طويل محفوف بالابتلاء، وهناك عقبات كثيرة على طريق الدعوة لابد أن نتكلم عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أخشى أن يكون تكرار الكلام عن مشقة الدعوة وتنفيرا عن الدعوة، ولذلك أحب أن أذكر في مستهل كلامي أول حديث شوقني إلى الدعوة وشحذ همتي ولم أنسه من يوم سمعته، وكنت في مقتبل العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هكذا فضيلة من يعلم الناس الخير. ولكن كما ذكر ملهم جزاه الله خيرا أن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وإنما هي طريق عجيبة محفوفة النعم بالنور وبالمسرات، ولكنها أيضا محفوفة بالأخطار. كما ذكرت في البداية أن أول من تسعر به النار رجل عالم، قال الله عز وجل أو شهد الله له بالعلم، قال علمتك العلم، وشهد له بأنه علم، قال علمت، وشهد له أنه كان مشهورا معروفا يشار إليه، قال وقد قيل. مع كل هذا يتسعر به، أول من تسعر به النار هذا أخطر الأخطار، هذا هو الخطر الذي إن فات لا يستدرك. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله.
آمين.
والإخلاص كما قيل تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، وهذا أيضا من المشقة بمكان ومن الخطورة بمكان. ثم إن من نصب نفسه للدعوة وقد أحاطت به العيون نطاقا، الكل ينظر إليه وألسنة تمدحه وتثني عليه وألسنة تذمه وتكرهه وتحقد عليه من الجانبين، هذه أخطار عجيبة تحيط بالداعية من كل مكان، فهو مطالب أن يقول كلمة الحق في وجه الناس كلهم كائنا من كانوا. وإن لم يقبلوا ذلك علم الناس الخير، علم الناس سنتي، وإن كرهوا ذلك فهذا الطريق ليس محفوفا فقط بالورود، وإن كانت فيه ورود وفيه سعادة، فأداء هذه الأمانة في حد ذاته يسعد القلوب. وكم سعادة امرئ اهتدى على يده رجل ورأى نقلته من نار إلى جنة، حين ترى أناسا كانوا في ضلال ثم كتب الله جل جلاله هدايتهم على يدك أو على يد غيرك، كيف تكون تلك السعادة والهناء وانشراحة الصدر بثمرة من ثمرات عملك، أو أنك على يقين من ثمرة هذا العمل حتى بعد أن تموت. انظر إلى غلام أصحاب الأخدود وكيف أنه ضحى بنفسه وضحى بروحه ولم يرى ثمرة عمله، فكلهم أسلموا آمنا برب الغلام بعد أن قضى نحبه، وإنما ضحى رحمه الله بنفسه ليسمع الناس كلمة بسم الله، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، أن تضع إلى آخر الحديث، ثم تقول بسم الله رب الغلام فحين ذاك تقتلني. سبحان الله العظيم، ضحى بروحه لكي يسمع الناس فقط كلمة الله بسم الله رب الغلام. فالشاهد أنها ليست فقط طريقا محفوفة بالأشواك والمآسي، وإنما هي أيضا طريق محفوفة بالسعادة والهناءة بالفرحة بالتمكين لدين الله والدعوة لله إلى الله والحب الناس لله جل جلاله والتزام الناس أوامر الله وشرع الله. كل هذا يسعد قلب الداعية، ومن ثم أيضا هو خطر من جهة إخلاصه ومن جهة العداوات المرصودة في طريقه، ثم هو في النهاية إذا لقي ربه فرح بعمله.
ربنا يبارك في حضرتك. من أهم العقبات الموجودة على طريق الدعوة في الشيخ محمد عقبة أعداء الإسلام في الخارج والداخل.
كنت قد طرحت علي سؤالا مهما جدا قبل هذا السؤال، ألا وهو هل أصبحت البشرية الآن قادرة على أن تعيش بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن منهج أنبياء ورسله؟ وأنا أقول بأن هذا السؤال من الخطورة بمكان، لأن كثيرا من الناس الآن في عصر غاصت فيه البشرية في أعماق البحار وانطلقت بعيدا في أجواء الفضاء وفجرت الذرة وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، نفخ كثير من مجرم البشر من الكفار والملحدين والمشركين والمنافقين في عقول بقية البشر وفي عقول سائر البشر أن البشرية قد بلغت مرحلة من مراحل النضج التي تؤهلها لأن تستقل بنفسها بعيدا عن منهج ربها ومنهج أنبياء الله ورسله. وخابت البشرية وخسرت حينما انحرفت عن منهج الله ورسوله. فأنا أقول دائما البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كما ترى كل شيء، لكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم انظر، أنا لا أقلل أبدا من شأن العلم الذي وصلت إليه البشرية، ولن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه البشرية الآن في هذا الجانب العلمي وفي هذا الجانب الصناعي، لكن أرجو من العقلاء والحكماء أن ينظروا إلى البشرية في الجانب الآخر التي لا بد البشرية فيها أن تذعن لربها ولمنهج رسله وأنبيائه. انظر إلى البشرية في الجانب الإيماني، في الجانب العقدي، في الجانب الأخلاقي، ترى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترى إسفافا وانحدارا. انظر إلى العقل الأمريكي الجبار، وأنا لا أنكر ما وصل إليه في جانب العلم، لا زال إلى يومنا هذا يدافع عن الشذوذ الجنسي ويدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، ولا زال يدافع عن مساوئ الأخلاق. انظر إلى العقل الروسي، شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة ويكفر بالله والدين والملكية الخاصة. انظر إلى العقل اليوناني الجبار، لا زال إلى الآن يدافع عن الدعارة ومحاربة ومصارعة الثيران. انظر إلى العقل الهندي، لقد عبد كثير من أهل الهند البقرة، وقال زعيمهم الكبير غاندي الذي له فلسفة كما هو معلوم عند الآخرين، ولكنه يقول بأنه سيظل يدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع، إلى غير ذلك. فأنا أرجو من العقلاء أن ننظروا إلى البشرية حين تتحدى منهج ربها وتستطيل وتتكبر وتستعلي على منهج أنبياء الله ورسله، ستراها في درك سحيق دني. فلا يمكن أبدا لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، وحتما وإن نجح في الطيران لمدة وإن طالت حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فلا يمكن البشرية أن تعيش بجانب العلم المادي فقط، وإنما لابد لها أن ترجع لتفتش عن غذاء روحها ودواء روحها، وهذا الغذاء والدواء لن تجده أبدا إلا عند خالقها سبحانه وتعالى وعلى أيدي أنبياء الله ورسله. وسأختم بكلمة وأعود إلى سؤالك مرة أخرى معذرة. أنا أقول دائما البشرية من خلق الله كلها، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله.
الله الله الله.
ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى،
البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يعي العقلاء والحكماء في البشرية هذا، وأن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم. ونحن كما أقول لا نقلل من شأن العقل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. وكلمات رقيقة جميلة لشيخنا ابن القيم يقول فيها: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا.
ما شاء الله. طب يعني شيخنا فضيلة الشيخ راشد، من ضمن العقبات الهزيمة النفسية أمام تحديات الغزو الفكري.
جميل. صحيح. يعني العقبات التي تعترض طريق الداعية وطريق الداعية بشكل عام كثيرة جدا. من هذه العقبات أحيانا قد تكون داخلية وأخرى قد تكون خارجية. من هذه العقبات الداخلية هو شعور المسلم بأنه ضعيف، شعوره بالانهزامية. لما تتحدث عن القوة وهي من الآداب التي يجب أن يراعيها المسلم، من أعظم القوة، لأن الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، من أعظم القوة هو أن يثق المسلم بهذا الدين الذي يدعو إليه، وأن يثق بهذا الوحي الذي يدعو الآخرين إليه. ثقة المسلم بدين الله عز وجل وثقته بانتصاره وثقته بأنه على الحق هو من أعظم ما يجعل الآخرين يتأثرون بهذا الأمر. حينما يتحدث المسلم أحيانا عن دينه، وقد يعني نحن الآن نقول نحن دائما في العالم الثالث ونحن دائما في تخلف، صح نحن تخلفنا وتراجعنا، لكن المشكلة ليست في ديننا. ديننا هو الذي يقودنا إلى التقدم، وديننا هو الذي يقودنا إلى النجاح، وهو الذي يقودنا إلى الفلاح، لكن الإشكالية أننا لم نأخذ بهذا الدين كما أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحضارة إذا شيدت بمادياتها بعيدا عن الوحي وبعيدا عن القرآن والسنة، بالنسبة لنا حتى لو نجحت في الدنيا فهي لا تقربنا من الله جل وعلا، وحضارة لا تقربنا من الله سبحانه وتعالى فهي حضارة خاسرة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا هذا يعطينا جانب آخر، وهو حينما يكون المسلم معتزا بدينه ويشعر بقوة هذا الدين ويشعر بقوة انتمائه له، يؤثر أيضا على عطائه. البعض حينما يدافع عن الإسلام ويدافع عن الدين يشعر أنه قدم كل شيء، ويشعر أنه الوحيد الذي دافع عن دينه، مع أننا نرى مثلا مثل ما ذكر شيخنا عباد البقر غاندي، وهو الذي الآن يتحدث الناس عن نجاحاته وعن إنجازاته، يقول لا أزال يعني حتى يموت وهو يدافع عن عبادة البقر. حينما تذهب إلى الهند، الهند في منطقة في اسمها كارني ماتا، هناك معبد للفئران يتقاطر الناس عليه أعدادا وأفواجا وأمما من أجل عبادة الفئران. كم من أموال تشيد لعبادة الفئران، وكم من عقول تذهب من أجل عبادة الفئران، وأشياء كثيرة. والله عز وجل يقول في كتابه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. فلسنا نحن الوحيدين الذي نعمل لهذا الدين، لكننا نحن الوحيدين على الحق. ديننا هو دين الحق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا أيضا يحملنا عبئا كبيرا في وجوب أن نبلغ هذا الدين إلى الناس جميعا.
نعم. دكتور عائض، من ضمن العقبات التي هي على طريق الدعوة حب الدنيا وكراهية الموت.
نعم. والتعلق بالدنيا وعبودة الدنيا من دون الله خطيئة كبرى. بعض الآثار الموقوفة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولا يصح مرفوعا ولكن معناه صحيح. ولهذا نهانا سبحانه وتعالى بكون إلى الدنيا وعن الاطمئنان إليها وعن الانصراف بالكلية إليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري تعيس عبد الدرهم وتعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة وعبد الخميصة، ومعناه تعيس أي هلك ولم يفلح ولم ينجح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أبو الحسن له كتاب ماذا خسر العالم من حطاب المسلمين، يقول لما اجتاد الصحابة مع سعد بن أبي وقاص النهر وقال يا خيل الله اركبي، ذهبوا بإذن الله وركبوا متوكلين على الله، فما ابتلت أجسامهم بشيء من المال، ووالله إن عبور الصحابة من نهر الحياة وعدم انغماسهم أعظم من عبورهم من نهر دجلة الذين عبروه مع سعد. والفرق بيننا وبين الصحابة، قلتها في مناسبات مستفيدا من غيري، أن الصحابة عندهم مادة واحدة هي مادة الكتاب والسنة، ونحن عندنا 16 مادة. عندنا الكتاب والسنة والجغرافيا والثقافة وأكثر وأكثر، وباقي في مواد، والثقافة والعلوم والجبر والفلسفة. فجعلنا الإسلام في المدارس وفي الجامعات وفي الأندية مادة من 16. هذا فرق. فرق آخر أن الصحابة كان منذ أن يصبحون إلى أن يمسون كان همهم الإسلام عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن الإسلام كلمة للإسلام، جهاد للإسلام، تضحية للإسلام، خطب للإسلام، نهضة للإسلام، لكن نحن جعلنا الإسلام من ضمن اهتماماتنا، الزوجة والمزرعة والوظيفة والبستان والشركة والمؤسسة كذا. الثالث وقد سبقنا الإمام بالقيم أنهم كانوا الصحابة يغارون الإسلام ويدافعون عنه وعن الباطل إما بالقلب واليد واللسان، ونحن جعلناه في الأمور الدنيوية. فتجد أحدنا يدافع عن مزرعته بقلبه، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقتال الناس الآن ترى عن أشيائهم الخاصة، وإذا ذكر الإسلام قال الإسلام لله يحفظه السلام. أنت متدخل في الإسلام، الله يحفظ دينك، أنت تحفظ دينك. أتينا إلى مسألة لماذا نحن تعلقنا بالدنيا كثيرا، لضعف ضوء الوحي في قلوبنا، لأن الموصل إلينا من العلماء الربانين قليل، ولذلك كما يقول المبارك طلبنا الأدب يوم لا مؤدبون، والمؤدبون هم العلماء الربانيون الذين يعلمون الأمة ويقودون. قلت القدوات في المجتمع، وأصبح من يقود الناس إما رموز فكرية أو أدبية أو شعرية، حتى تحول الآن بعض الدعاة سامحوني إلى أن قدموا الدعوة والإسلام في قوالب فكرية، وبعضهم الآن يسمى إدارة الوقت، لهم أن يفعل بعض الناس هم مشكورين ومأجورين، لكن الداعية الشر الذي يقدم النص إدارة العمل، إدارة فن الذكاء،
إدارة الذات،
إدارة الذات، الذكاء العاطفي. وخذ لك من هذا الهذيان الذي لا ينتهي ولا شيء، نحن أمة نص، قولوا للناس، قال هذا قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا، قال سبحانه قل هاتوا برهانكم. إذا العلماء تخلوا عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الربانية، ذهبت منهم الريادة وذهبت القيادة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، المنة العظمى هذا الكتاب والسنة. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب؟ أقول يا أخوان لا تباروا الغربيين بالروايات، لأنه أمة روايات، هم أهل قصة، يحبكون القصة، أخذوا عليه جوائز نوبل. لا تبارونهم في عالم الماديات، هم أنزلوا المراكب الفضائية على المريخ وعطارد الآن التي في غرفتنا الآن كلها إنتاج غربي. لا تبارونهم في عالم الاختراق والطب والتكنولوجيا، تعالوا لهم بكلمة الله بالإيمان الذي فقدوه. توماس أديسون مكتشف الكهرباء أعطاه الله في الدنيا، لكن ليس في الآخرة من خلاق. تعرفون ليفيس كارلي يقول نحن قدمنا لكم الطيارة والثلاجة والبرادة والحراثة، فقدموا لنا زاد الروح، والذي الإسلام. فمهمتنا نقدم العالم شيء حتى أن الله يردنا إلى مصدر العزة. يقول أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب، ويقول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يقول مجاهد وإنه لشرف لك ولقومك. كيف نترك أن نحن مصدر الشرف ونذهب نتشرف كطلبة علم شرعي بأن نتحول إلى طرح فلسفي؟ ترى الشاطبي يقول أن الشريعة هي عربية صرفة لم تأتي بطرح فلسفي. وأقول الطرح الفكري الذي يقدمه الإخوان بعضهم أشكرهم غفر الله لي ولهم في الفكري يا شيخ دخيل على الطرح الفكري، مثل علم الكلام اللي يقول فيه الشافعي رأي في علماء الكلام الذين تركوا الكتاب والسنة يطاف بهم في العشائر والقبائل، وأن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يقال هذا جزاء من ترك النص. الله شرفنا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق.
آمين رب العالمين. شيخنا فضيلة الشيخ يعقوب أيضا من ضمن العقبات على طريق الدعوة اتباع الهوى.
اللهم جدد الهوى يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدعوة إلى الله عز وجل شرف عظيم، والدعوة إلى الله عز وجل لكي يكون الإنسان داعية إلى الله، فهذا لابد أن يكون بالله
الله
ولله
الله،
لا يكون إلا بالله
ولله،
بتوفيق الله وإعانته وتسديده ولله سبحانه وتعالى، وإلا اختلطت عليه الأمور وفسدت به الأحوال. لذلك الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الملك جل جلاله سبحانه وتعالى أن أن الله جل جلاله عقب على هذه الآية بالتسبيح تنزيه الله جل جلاله أدعو إلى الله ثم أن أنزه الله جل جلاله وأعظمه وأوقره وأحفظ حقه أن يختلط مع دعوتي إليه الدعوة إلى هواي ونفسي الأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يكونن في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ولا يكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله إلا دخله الهوى. الهوى وما أدراك ما الهوى؟ هو الهوان ولكن نونه مسروقة كما قيل الهوى لا يدعو لا كما نقول في لغتنا العامية المزاج الشخصي أن يكون الداعية بيده على مزاجه على هواه اللي يعجبه الانتقاء من الدين والشرع متابعة الهوى في اختيار الآراء عقبة كبيرة جدا أن تدعو إلى الله صادقا مخلصا لا تتخير ولا وإنما وإن خالف ذلك هواك بل إن الخير للداعية أن يعمل في الدعوة على خلاف هواه قال ابن القيم وقد أجمع العلماء في كتاب الداء والدواء وقد أجمع العلماء على أن النفوس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها
الله الله
ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك هذه القضية الداعية في هذا المحل الخطير يعاني من الهوى في كل شيء يعاني من الهوى في أن يتكلم أو يسكت يعاني من الهوى في أن يختار ماذا يقول وكيف يؤدي يعاني من الهوى في من يتعامل معه ومن يعادي ومن يترك فيه يعاني من الهوى في الحب والبغض الحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن إن شاء الله لأنه ضعفه شيخنا الشيخ الألباني لكنه حسن إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل الحب والبغض بالهوى سمي شركا في هذا أن تحب من يوافق هواك ومن يأتي على هواك واللي يجي على مزاجك تحبه واللي مش على هواك ولا على مزاجك تكرهه
هوى
هذا حب بالهوى وبغض بالهوى فالداعية في هذا المحل أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله أن يتكلم لله وأن يسكت لله وأن يختار حين يختار فيما يتكلم فيه أو يسكت عنه لله معاناة كبيرة كما ذكرت أنها عقبة خطيرة من أخطر العقبات التي تواجه داعية قط أنه يخالف هواه ويعاني في ذلك أشد المعاناة
نسأل الله الإخلاص
آمين
آمين يا رب الله وآمين شيخنا فضيلة
ولن يكون إخلاص إلا بمخالفة الهوى
نعم شيخنا فضيلة الشيخ حسان عقبة أعداء الإسلام في الداخل والخارج
هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير
نعم
بل أنا أرجو أن أوصل لإخواننا وأبنائنا أمرا في غاية الأهمية ألا وهو أن أهل الإيمان في جنب أهل الشرك قلة
هذا أصل
أن أهل الإيمان
في جنب أهل الشرك قلة وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا فلا ينبغي أبدا أن نغتر بكثرة الأعداء وبكثرة أهل الباطل لأن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر
أكيد.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
صفة أصلية في الباطل
نعم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وكما ذكرت قال ربنا جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، وقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يقول ابن مسعود كنا مع رسول الله يوما في قبة صوف، قبة شعر، فقال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فأنا أرجو أن يعلم إخواني وأخواتي أن هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، وأنها سنة لن تتغير في الكون. فلا ينبغي على الإطلاق أن يتوقف أهل الحق عن البلاغ عن الله تبارك وتعالى بحق، بدعوى أن أهل الباطل كثر وأن أهل الكفر كثر، بل تحرك أنت لدين الله تبارك وتعالى بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة، ولست مسؤولا أبدا أمام الله تبارك وتعالى أن تدخل أهل الأرض في دين الله جل وعلا. وإنما كما قال ربنا لنبينا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال له جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأنا دائما أقول يا أستاذ ملهم، وهذه كلمات يعني أرددها كثيرا، أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم جميعا لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما كما تفضلت، مهزوما هزيمة نفسية نكراء فننعزل عن المجتمع وعن الناس وعن العالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا سابا فاحشا بذيئا بل وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق الذي خرجنا للزود عنه وللدفاع عنه وللبلاغ عنه، لأن الناس حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فأنا لا ينبغي أبدا أن توقفنا هذه العقبة وأن نقول إن أهل الكفر أكثر وإن أهل الباطل أكثر فلنتوقف، لأنه لا يجوز لنا أن نقابل هؤلاء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فعلينا أن نتحرك لدين الله ما دمنا على يقين أن معنا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار ولم لا، ومعنا كتاب ربنا ومعنا سنة نبينا بفهم سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين.
بارك الله في حضرتك. يعني بعد شيخنا فضل الشيخ راشد، بعد هذه العقبات السؤال لمن يكون الزاد؟
أولا كلام الشيخ محمد يعقوب ذكرني ببيت من الشعر للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله جل وعلا، كن واحدا في إخلاصك وفي رغبك وفي جميع أعمالك، في واحد في طريق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق يجب أن يكون بهذا المنهج.
اسمح لي أقول لنا كتاب اسمه أصول الوصول إلى الله تعالى.
الله أكبر.
الأصل الأول كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل.
الله أكبر. أسأل الله ينفع بكم. فيجب الداعي أن يعود نفسه على هذا الأمر. أنت كما أنك تطلب من الآخرين أن يلتزموا بالكتاب والسنة، فأول من يجب عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة هو من يدعو الآخرين إلى هذا الأمر. ولهذا أعتقد في تطبيق حياتنا اليوم، حينما تريد أن تدعو شخصا إلى الله عز وجل، فأنت حينما يقع في خطأ دعوتك له وتعاملك مع هذا الخطأ، هل هو انتصارا أو هل هو انتصار لنفسك أم هو انتصار للكتاب والسنة؟ وهنا يختلف كثيرا في قضية التعاطي مع هذا الأمر. الزاد، زاد الداعي إلى الله جل وعلا أعظم زاد، وهو الأساس والأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. الداعية الذي يكثر في كلامه النقولات عن الفلاسفة وعن الغربيين وعن المفكرين وأحيانا يتباهى بهذا الأمر ويبعد الناس عن الوحي عن القرآن والسنة هو يفسد أكثر مما يصلح. لا يفسد هذه الأمة إلا بعدها عن القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الصحابة رضوان الله عليهم وحينما تآلفت قلوبهم وكانوا بهذا التآلف أشداء وأقوياء إنما تآلفوا بالقرآن والسنة وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا يستطيع الداعي إلى الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب الناس وأن يجمع الناس إلا على القرآن والسنة. لا بد أن يبني نفسه أولا بهذا بناء صحيحا سليما. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل عليا فقال حينما أرسل معاذ فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. فهو بحاجة إلى أن يتعلم القرآن والسنة وأن يتعلم أحوال الآخرين حتى يستطيع أن يوصل هذا الدين إلى الآخرين بشكل سليم وصحيح. الداعي الذي يدعو الآخرين بلا علم هو أيضا يفسد أكثر مما يصلح. وكم نراك من كثير من المتعالمين حينما يقف أمام الناس ويتحدث في أمور حتى أحيانا يجهلها لكنه يريد أن يتحدث بها حتى لا يقال أنه جاهل. وهنا تقع أيضا الكارثة الكبيرة. فأعظم الزاد هو زاد القرآن والسنة. والداعي إلى الله جل وعلا الذي لا ينتفع بالقرآن والسنة في نفسه لا يغير القرآن والسنة في سلوكه وفي تعامله وفي تعاطيه مع الحياة يجب عليه أن يبني نفسه أولا قبل أن يبني الآخرين. يا أخي الكريم حينما تقرأ في سير سلف هذه الأمة اقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اقرأ في سير الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان للقرآن والسنة أثر في حياتهم. ولهذا تجد أن هذا الأثر يظهر ويشرق جليا في تعاملهم مع الله جل وعلا. كل عالم منهم وكل داعية تجد أن له علاقة مميزة وعظيمة وصلة جميلة بالله جل وعلا. اليوم أنا تفاجأت من شيخنا بسؤال والله أفزعني. يعني حين سلم علي وحياني وكيف حالك ثم قال كيف حال قلبك مع الله. هنا يأتي قضية الزاد القرآن والسنة في علاج القلب. وحينما يكون القلب صادقا يكون له أثر حتى في تعاطي مع الآخرين. مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما كان يجلس بجوار أسعد بن زرارة قال له هذا سعد بن معاذ سيد قومه فاصدق الله فيه.
الله
فاصدق الله فيه. صدق الداعي إلى الله جل وعلا مع المدعو له أثر في دعوته. وكانت الثمرة أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه وبعد 6 سنوات يتوفى فيهتز عرش الرحمن لموته. الناس عرفوا سعد بن معاذ لكن قليل الذين يعرفون أنه أسلم على يد مصعب بن عمير. وكما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعهم غير أنه لا ينقص من أجورهم
شيئا. نعم لمن يكون الزاد دكتور عائض. الدعاة صنفان. الأول دعاة على أبواب جهنم والثاني دعاة على أبواب الجنة.
نعم هو منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهناك حزب الرحمن وحزب الشيطان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الحياة ليست لأولياء الله وليست لأعدائه هي صراع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
الله.
ومن حكمة الله عز وجل منذ أن نزل آدم إلى الدنيا ونحن في صراع. أنا أستخدم بعض الدعابات يقولون بعض الساسة الأمة تمر بمنعطف خطير. قلت نحن في منعطف خطير منذ أن نزل آدم عليه السلام من الجنة. فنحن في مشكلات وفي أزمات لا يفر يعني نحن في كربة ليس هناك فرج إلا أن تدخل إلا تدخل الجنة. في سيرة الإمام أحمد بن حنبل يقول له ابن عبد الله متى يرتاح المؤمن يا أبتاه؟ قال إذا وضع رجله اليمنى في الجنة فقد ارتاح.
الله
لا راحة إلا هناك. محمد بن واسع الأزدي المحدث العالم الرباني سيرته عجب ذكره ذهبي في سرع النبلاء قدموا له مسند ليستند عليه. قال أنا لا أتكئ. قالوا لا. قال منما يتكئ الآمن. أنا لست آمن. قالوا متى تأمن؟ قال إذا تجاوزت الصراط فقد أمنت. أما هنا فلا أمل. فلابد أن نشعر بالمسؤولية أن لا تصف لنا الدنيا. كنت في مقابلة قبل قليل قال يشكو الدعاة من وجود المغرضين لهم. قلت يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم هو في المدينة يصلي، عبد الله بن أبي بجنبه يكفر بالرسالة أصلا ويقول لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا العز منه الأذل، ويسب الدين ويفتري في الملة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم المكيل ألا تقتله؟ قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ويقول لابني بل نصحبه خيرا. ثم تأتي يعني حتى الذين حوله عليه الصلاة والسلام من المشركين اليهود المنافقين، يعني أن سنة ماضية أن الإنسان لا يأس من روح الله، يعرف أن الدنيا لا تصفى له، لكن مهمته هو أن يحمل الحق وأن يبلغ الحق ولو لم يستمع له أحد. الأنبياء بعضهم عليهم الصلاة والسلام لم يخرج بواحد، وبعضهم بالواحد، وبعضهم بالاثنين، وبعضهم برهط. فنحن مهمتنا أن نبلغ الناس، إنما عليك البلاغ، وليست مهمتنا أن نغصب الناس ونجبرهم، لست عليهم المسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سوف يستمر دعاة الباطل. وبالمقابل أنا مشكلتنا التي أراها عند المسلمين كما يقول عمر، أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. والله أني أعرف بعض الناس المناوين للمشروع الإسلامي والدعوة الإسلامية عندهم من الجلد في القنوات والبرامج والتأليف والروايات والقصص، وأني بعض طلبة العلم تخرجوا من الشريعة وتحولوا إلى عقاريين ما عندهم مكاتب عقار، ومنهم من كراطيسة حتى أصبحت الشهاد كراطيسة تبدونها وتخفونها كثيرا، وما أصبح عندهم أي همة ولا إرادة. وإذا قلت له قال الله يحفظ دينه سبحانه، شوف يا أخي كلمة الانهزام والفشل، طيب وأنت ما تساهم في حفظ الدين؟ عمر علي رضي الله عنه جار الخوارج قالوا لا ما نريد إلا الكتاب يحكم بيننا، لا تحكم في ديننا الرجال. قال علي القرآن يحكم بيننا، تعال احكم يا قرآن. يقول علي قال الله قال في الصلاح بين الزوجين. يقول علي رضي الله عنه فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي يحكم بذو عدل منكم في الصيد. الرجال هم الذين يحملون الدين، يبلغونه في شرع الله، يدافعون. أبو بكر الصديق حياته كلها جهاد وهجرة وتضحية، إلى درجة يقول في آخر عهد وودع أسامة وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل، يعلق بعضهم يقول كأنه ما غبر قدمه، وكله مغبر قدمه من أول إلى آخر. ينبغي أن نصبر ولا نيأس، ونحمد الله سبحانه وتعالى رشحنا وجعلنا من خدام هذا الدين، وهذه ترى اصطفاء واجتباء، ليس من جهدنا ولا من ذكائنا، من هو أذكى منا وأكثر عبقرية منا، لكن ما أهل لهذا الأمر. فإذا قربت فقد أريد بك خيرا، فعلينا نحمل ولا نيأس من روح الله وندافع. وأنا أرى أن الكلمة بالكلمة والقصة بالقصة والقناة بالقناة والكتاب بالكتاب. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يهمش أحد من أهل القدرات. أتاه حسان، مهمة حسان لا يعرف الفتية ولا حفظ القرآن كأوبي ولا تقسيم الفرائض، عنده شعر من أكبر الشعراء على الإطلاق، حتى يقول صلى الله عليه وسلم كيف يعني أنت في الدفاع؟ فأخرج لسانه كان حية الرقطة، قال معي هذا يا رسول الله، والله لو وضعته على شعر لحلقة، ولو وضعته على حجر لفلقة. فقرب له المنبر قال هجوم روح القدس يؤيده. وأتى ثابت بن قيس بن شماس كان خطيبا، مهمة الخطاب، قرب له المنبر وجعله خطيبا. وأتى ابن عباس مهمة التفسير، أعطاه التفسير. أبي بن كعب القرآن، أبو بكر الإدارة وإدارة الأزمات، علي القضاء. فينبغي علينا نوظف الكوادر في الدفاع عن الإسلام ولا نحتكر جهد أحد. نحن الطنطاوي تعجبني الكلمة، ونحن جمعية كبرى ومؤسسة عظمى، فينا الممتاز والجيد جدا والجيد، ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أيمننا فيه أبو ذر وابو الدرداء، وأيسرنا فيه أبو محجن الثقفي. اجعل الأمة كلها تشتغل وتعمل للدين ولا تحتكر عمل عامل، لأننا كلنا نحن كلنا مسؤولين عن حمل هذا الدين وتبليغه إلى العالم، وإلا فما صدقنا وما نصحنا وما أدينا الأمانة التي أتمنى الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله جعلنا صادقين أمناء مخلصين خداما لهذا الدين،
آمين،
حتى يشرفنا الله بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام.
آمين آمين يا رب العالمين. الشيخ نفضل الشيخ يعقوب، من أراد الوصول فعليه بالمحصول، الزاد على طريق الدعوة التقوى والإخلاص.
المحصول ده وصول الفطر
للرازي. نعم
محصول للرازي.
نعم
من أراد الوصول
فعليه بالمحصول
الإخلاص.
نعم فعليه بالتقوى والإخلاص
عندك يعني التقوى والإخلاص.
نعم التقوى والإخلاص على طريق الدعوة
بالأصول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أراد الوصول ف كما ذكرنا في أصل الأول من أصول الوصول إلى الله تعالى، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل، كن واحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين. وشيخنا الشيخ عائض مشهور بدعاباته اللطيفة التي نفرح بها كثيرا ونستعير منه احيانا بعض ما نداعف، فاقول عمرك شفت حد بوشين يا شيخنا؟
عمرك كيف؟
انا لم ارى احد بوجهين كلهم بعشرة.
ما شاء الله انطمنتني في الاول وخلفتني.
كلهم بوجهين، هذا صار عملة عزيزة نادرة في هذه الايام، بوجهين فقط. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من النفاق وأهله، وأن يكفينا شر المنافقين، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يجعلنا من أصحاب الوجه الواحد. المسلم يتوجه وجهة واحدة، ويستفاد هذا في قصة أصحاب الأخدود من الغلام. غلام أصحاب الأخدود أنه كان يتوجه دوما وجهة واحدة، فتجده حين جاءه صاحب جليس الملك وقال له بلغني أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من جميع الأمراض، وما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. لم يعلق على قضية أنك تشفي من جميع الأمراض وأنك تفعل وتفعل، ولم يقل له متواضعا والله الله المستعان وإحنا بنعمل اللي علينا، وإن لم يعلق على هذا، ولم يعلق أيضا على المال الذي سيق له، ما ها هنا لك أجمع، ولم يعلق على شيء إلا غيرته على التوحيد. إن أنت شفيتني، قال أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هذا هو الإخلاص الذي ذكرت، أن المخلص لا يرى إلا حق ربه في كلمته، حق ربه في عمله، حق ربه في توجهه، حق ربه في معاملته، لا يعمل لنفسه قط، ولا يعمل للآخرين، ولا يعمل لشيء أبدا، وإنما عمله كله لوجه ربه جل جلاله. فلذلك هذا هو الذات، إذا أردت الوصول فعليك بهذا الإخلاص، والله عز وجل حينها يكون معك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك سبحان الملك. لذلك إذا أردت أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن تحمل في هذا الطريق، فهما أمران: اليقين في الله جل جلاله والإخلاص له. فاليقين يحملك ويوصلك أن تكون على يقين في معاملة ربك جل جلاله، وألا تخذل دينه طرفة عين، فإنك تخذل من حيث تخذل.
والتقوى،
أما التقوى فلها شأن آخر. دائما يعجبني تفسير سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه للتقوى، حين سئل عنها فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ التقي كالماشي بين الأشواك. شوف واحد بقى لما يمشي في وسط شوك يعمل ايه؟ يمشي على طراطيف صوابعه. هذا هو المطلب في هذه الدنيا. للرافعي كلمة جميلة جدا في كتاب وحي القلم، قال: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تكسر النفس كما يكسرها المرض، تكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء في النفس من وهمه إلى أصله، وتصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. تعبير رائع وجميل. قال: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. وهذه دعوة إلى الدعاء في تحصيل الزاد الذي ذكرته، أن الذي يقول اليوم لا أستطيع أن أقف، نقول وقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وحده وقال لو خذلتني شمالي لقاتلت، لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. وقف الإمام أحمد بن حنبل وحده. لهذا وجود الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يزيد في الأمة من الصالحين وأن يجعلنا وإياكم جميعا منهم يا رب العالمين، ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. الله عز وجل يرزقه التقوى وكأنها ابتلاء. التقي، التقي حين يعيش كما ذكر من فسر التقوى ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مش ترك المكروهات وترك، لا ترك بعض الحلال مش بس المباحات، ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فالتقوى تكون فيهم إصابة كإصابة المرض، لأنه أحيانا يعاب على التقي لما تترك كذا ولما تفعل كذا، ويشنع عليه ويشهر به التقي، وهم لا يدرون ما فيه، إنه مصاب، إنه مصاب بالتقوى، مريض بالتقوى. فإصابة كإصابة المرض تكسر النفس كما يكسرها المرض. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تكسر النفس، لأن الدعوة والتصدر لتعليم الناس وتربيتهم وتوجيههم قد تجعل في النفس شيئا من العجب أو الكبر أو الغرور. وأشر ما يصاب به المرء هذه الأمراض القلبية، لأن الأمراض القلبية أخطر من المعاصي الظاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وقال من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكبر وأهله. فلذلك يكون الإنسان هذه التقوى تكسر النفس كما يكسرها المرض، وتصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. مريض تقول له كل، يقول ماليش نفس، لا يشتهي. فكذلك نفس التقي يصرف عن الشهوات، يصرفه الله عز وجل عن الشهوات. التقي منصرف عن الشهوات، لا يعاني في تركها، بل هو يتركها. وأيضا ترد الشيء من وهمه إلى أصله. كثيرون الذين يعيشون وهم الدنيا، فإذا كانت التقوى عرف قيمة الدنيا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، علم أنها لا تساوي شيئا على الإطلاق.
نعم، بارك الله في حضرتك فضيلة الشيخ محمد. أيضا من أراد الوصول فعليه بالعلم والفهم والعمل،
بل لا يجوز أبدا للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتحرك على بصيرة إلا إذا تعلم.
نعم،
فالداعي بلا علم لا يحمل أي زاد ليعلمه للآخرين. فبعد زاد التقوى والإخلاص الذي هو لقلبه ليصبح مؤهلا للتحرك بين الناس البلاغ عن الله بصدق، لابد أن يتعلم. ترجم الإمام البخاري في كتابه، في كتاب العلم في صحيحه، بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. فلا يجوز للداعية إلى الله عز وجل، وأنا أنصح نفسي إخواني من طلبة العلم في هذه الأيام، لأن كثيرا من الناس الآن قد تصدر للدعوة وتزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم، بل وربما والله لم يحفظ كتاب الله جل وعلا، ولم يحفظ ألف حديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من هذه القواعد والأصول، فضلا عن جهله باللغة، بلغة القرآن. فأنا أنصح نفسي وإخواني من الدعاة إلى الله وطلبة العلم، لا يجوز لأحد أن يتحرك الآن على ساحة الدعوة إلا بعد أن يتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله نبيه بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل، وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. وأنا أقول دائما من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل، والدليل المنير في الظلماء والأصل العاصم بإذن الله من جميع الفتن والأهواء هو العلم عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائما بالخصط الآية قال ابن القيم: إن أول من شهد الله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى في هذه الشهادة العظيمة بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. فلا بد من العلم، وما دام الناس على علم فهم على هدى، فإذا ضاع العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال شيخنا ابن القيم في علماء السوء الذين ذكرت، قال: علماء السوء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. وفي حديث حذيفة في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، لا علم عندهم، لا كتاب ولا سنة، بعيدون عن فهم سلف الأمة، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي لفظ مسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأنا أنصح إخواني جميعا: لا تتحرك للدعوة إلى الله. أنا أفرق بين الدعوة العلمية المتخصصة وبين الدعوة العامة. فالدعوة العامة أصلنا الآن كما قال شيخنا ابن باز أنها فريضة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدراته واستطاعته في مجال الذي يستطيع أن يبدع فيه. كما تفضل أبو عبد الله، الأمة تحتاج إلى تجيش لكل الطاقات، فما نجح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن وضع النبي كل الصحابين بقدراته في مكانه الذي يناسبه، فأخرج مواهبه وإبداعه لهذه الأمة ولصالح هذا الدين. فلكن العلم وحده لا يكفي، وهذا مكمن الخطر. كثير من أبنائنا وطلابنا يتصور أن الدليل ولو كان صريحا في القرآن وصحيحا في السنة هو منتهى العلم. أبدا أبدا، لابد من فهم الأدلة، ولابد من تحقيق مناطات الأدلة، لأن من أعظم التحديات التي تواجهنا الآن على ساحة الدعوة إلى الله أن كثيرا من إخواننا وأبنائنا يستدلون بالأدلة دون تحقيق مناطاتها العامة والخاصة التي لا بد للربط منها بينها وبين الأدلة والواقع ربطا صحيحا، حتى لا نستدل بدليل عام لمناط خاص فنقتل ونهلك، وحتى لا نستدل بدليل خاص لمناط عام فنضل. فلا بد من الفهم عن الله ورسوله. ذلك أنا أعجب للإمام البخاري حين يقول في كتاب العلم أيضا: باب الفهم في العلم، ويستدل فيه بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهمه. ولذلك يقول شيخ ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول: هل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فأنا أنصح أبناءنا وإخواننا من الدعاة إلى الله أن يكونوا على فهم دقيق وعلى بصيرة وعلى وعي عميق، لأننا نحتاج الآن إلى بصيرة حتى نخاطب الناس في كل الأماكن بقدر عقولهم كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون وداعوا ما ينكرون تحبون أن يكذب الله ورسوله. وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، الداعي إلى الله من أعظم الزاد الذي يجب أكررها ثلاثا ألا تحرك إلا به بعد التقوى والإخلاص الذي تفضل بالحديث عنهما أبو علاء. العلم بشرط بفهم دقيق لمراد الله ومراد رسول الله، وأنا أقول له اطمئن، لن تستطيع أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله فهما دقيقا على مراد الله ورسوله إلا إذا عدت إلى سلف الأمة، فهم أقعد الناس بالعلم الشرعي وأفهم الناس لمراد الله ورسوله. لا أقول ذلك انفعالا مني بحبي لهم، وإنما أؤصل ذلك تأصيلا شرعيا. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم المؤمنون ابتداء في هذه الآية السلف الصحابة من سار على دربهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال ابن مسعود كما في مسلم أحمد بسند صحيح: من كان مستنا فليستن بمن قدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة النبي ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
ما شاء الله. فضلت الشيخ راشد أيضا من الزاد وزاد الداعية الحكمة والرحمة والتواضع.
ما شاء الله هذه كل واحدة تحتاج. أنت في حديث الشيخ قبل قليل، الشيخ محمد بن عثيمين استمعت إليه مرة وكان يقول: لا ألقي محاضرة عن فضل العلم ومكانته إلا ويرد هذا السؤال: يا شيخ، هل أقدم العلم أم أقدم الدعوة إلى الله؟ وكان الشيخ يتحدث أن الدعوة إلى الله لا شك أن لها منزلة ومكانة وفضل، لكن لا تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. ثم نحن لدينا إشكالية أخرى، دائما ما نتصور أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي عبارة عن شخص يتحدث فقط.
نعم،
هذا لا شك، لكن أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون بالأخلاق وقد تكون بالفعال. قد يكون الشاب وهو يتعامل مع الناس بالرحمة ويتعامل مع الناس بالخلق الحسن هو يعكس صورة عن هذا العلم الذي يتعلم وعن الدين الذي يدين الله عز وجل به. ولهذا لا بد من العلم حتى يصل الإنسان إلى تعليم الناس هذه الدعوة بأصولها التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الزاد الذي ذكرته الرحمة. الرحمة هي من أعظم الأمور التي يجب أن يتخلق بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يتخلق بها لأنه يرجوها أيضا من ربه جل وعلا، فهو دائما في صلاته ويقرأ دائما في سورة الفاتحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو يرجو الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة تألقت في أعظم صورها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يتعامل ليس فقط مع أصحابه الذين يدافعون عنه، بل كيف كان أيضا يتعامل حتى مع غير المسلمين. ابن القيم رحمه الله يقول: إذا نظرت إلى العاصي فانظر إليه بنظرين، الأول نظر الحمد والثاني نظر الرحمة. نظر الحمد أن تحمد الله أن نجاك من هذه المعصية، ونظر الرحمة لأنك تشفق على أخيك الذي وقع في هذا الذنب العظيم. وهذا الأمر الذي يجب أن يكتنفه قلب الداعي إلى الله جل وعلا. في حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يذكر في قصة في هذا الحديث يعني في تضعيفه، وهو حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وفي الدعاء الطويل، يعني من حسنه وقال إن هذا الكلام يعني يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. لما أتى إليه جبريل ومعه ملك الجبال قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. أحد العلماء لفت إلى ملحظ مهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأتي إليه الملك وهو لا زال في معاناة، قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم يسير ولم يشعر بنفسه من الهم. دائما يقول الإنسان إذا أردت أن تتحدث معه اجعله يهدى ثم تتحدث إليه. قال: يا محمد، لقد سمع الله مقالتك وما أجاب به قومك، وإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. فهنا تتفجر ينابيع الرحمة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا لست عذابا لهذه الأمة، وإنما أنا رحمة. قال: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أستعير بعض كلام شيخنا، قال: فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذه الرحمة انظر إلى أثرها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يأس من هؤلاء الكبار، يأس من أبي جهل، يأس من أبي لهب، يأس من علية القوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو الخير في أبناء هؤلاء من خلال رحمته صلى الله عليه وسلم. تأمل حتى في تعامله مع المخطئ من الصحابة رضوان الله عليهم في حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما عطس في الصلاة فحمد الله، في القصة الطويلة قال: فقلت: واثك لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فما زالوا يضربون بأفخاذهم حتى سكت. لما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا. دنا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما رأيت معلما قط خيرا منه، والله ما نهرني، والله ما كهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله الحديث. فهذا أيضا نوع من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى رحمته بالعصاة أو بمن يهمون بالوقوع في المعصية، حينما يأتي ذاك الشاب فيقول: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، كبيرة من الكبائر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. فيدنو من النبي: أترضاه لأمك؟ أترضاه؟ الحديث. فقال: والناس كذلك لا يرضونه. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. فوضع يده على صدره، وضع النبي يده الشريفة على صدره، قال: فوالله ما رفع يده وفي نفسي شيء من هذا الأمر. إذن الرحمة هي من أعظم الأمور التي يجب أن نتحلى، ودائم الداعية إذا وهو يرحم الناس يستشعر أنه يرجو رحمة الله، لعل الله أن يرحمنا برحمة.
آمين يا رب. الحكمة والرحمة والتواضع. دكتور عائد، التجرد والعدل والإنصاف.
جميل، هي معاني كثيرة، ولكنني أقف عند العدل.
نعم.
قامت السماوات والأرض على العدل كما قال عبد الله بن رواحة. ومن لطائف ابن خلدون يقول باب أن العدل مؤذن بقيام الدول، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يظلم ربك أحدا. وحتى إن ربنا سبحانه وتعالى طلبنا أو أمرنا أن نعدل مع دائنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يستوقفني حديث رواه مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي تركها صلى الله عليه وسلم للناس، لم يأخذ شاة ولا جملا ولم يأخذ بقرة منها ولا درهم دينارا. فيأتيه رجل من جد الخوارج ويقف أمامه ويقول: اعدل. فيقول عليه الصلاة: خبت وخسرت. ضبطت عند مسلم عند الشراح: خبت وخسرت وخبت وخسرت. فخبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل؟ يعلق الطنطاوي يقول: إذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم فقد ارتفعت العدالة من العالم. لن يعدل هناك زعيم ولا قاضي ولا عالم ولا شيء. وإن خبت وخسرت يقول: هلكت إن لم أعدل. ثم انظر الاستدلال، يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله استأمنني على رسالة وعلى كتاب وعلى نبوة وعلى شريعة وعلى سنة، وأنتم ما تأمنون على بكر وغنم وإبل وزعب بين الناس. فعلى هذا قامت السماوات والأرض على العدل. العدل هو نادر في العالم، قل من يعدل إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. العدل العلمي الآن، وأنا أتكلم عن مستوى طلبة العلم أو دعاه، قليل، وهو الإنصاف. لا. تجد التطفيف بين الدعاء، ويل للمطففين، تجد بخس الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض الناس إذا تعصب لنحلة أو جماعة أو حزب أضف عليه من المحاسن ما الله به عليم، وسلب محاسن الآخرين بسبب تعصبه والهوى والمزاج الشخصي كما قال الشيخ، وصار يحكم بهواه. رأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله العلم. بل ودخل الزهري، بيض الله وجه الزهري، الإماء بالمعتبر المشهور، قائد حملة التنوير السني في وجه الطغيان الضلالي البدعي. من قبل هذا ذكر عنه الشوكاني والذهبي أنه دخل على هشام بن عبد الملك، وهشام كان فيه نصب على مذهب بني أمية. شوف أعوذ بالله الفهم الخاطئ، يظن أن الذي تولى كبره علي رضي الله عنه بن أبي طالب. قال فدخل ثلاث علماء والزهري هنا وكان مقربا من بني أمية، فقال والسيوف مصلته هو خليفة هشام بن عبد الملك خليفة المسلمين، قال يا فلان مطرف من الذي تولى كبره؟ قال الذي تولى كبره أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، الذي تولى كبر علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، السيف موجود ما إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وأنت الثاني من تولى كبره من العلماء سماه مدري مسلم بن يسار، قال فلان يعني عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، الذي تولى كبره تعرف يقول ابن الوردي احذر السلطان واحذر بطشه ولا تعاند من إذا قال فعل. قال أمير المؤمنين أعلى بما يقول. فلما وصل الزهري قال أنت يا محمد بن شهاب هو إمام السنة، من الذي تولى كبره؟ قال الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نطق لو تحدث نادم من السماء أن كذب حلال ما كذبت، ولكن حدثني علقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مشايخ من المدينة الكبار في صحيح البخاري ومسلم أن الذي تولى كبره من حديث عائشة وصاحبة القصة رضي الله عنها كذا وكذا. قال فسكت وقال هو هشام لعلنا هيجنا الشيخ وأخذ يسترضي، وهذا العدل وهذا كلمة حكا عند سلطان جائر. وإنما أقول هذا لأن في عصر أخي حتى أصبح الظلم في الكلمة وأصبح الظلم في القلم. عندنا وسيلتان كنت خاطبها المصر في المحاضرة والجميع، لكن وسيلة القلم الآن ظلمت الآن، وسيلة اللسان. قال سبحانه في اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والقلم اسمع ما أحسن الآية، ستكتب شهادتهم ويسألون. يقول لي دكتور في الرياض داعية يقول ما رأيت هذا ذاك الملحد ماذا يكتب؟ قلت ستكتب شهادتهم ويسألون. قال والله اني اهتزيت من الآية. الله فقط ستكتب شهادتهم ويسألون. فأرجو من إخواني أن ينصفوا الأمة حتى أعداء الأمة، إن الله لا يظلم شيئا. ولهذا لو بغى جبل على جبل دكدك الله ذاك الجبل، ومن فاتته كما يقول كشك رحمه الله العدل في هذه الدنيا فهناك محكمة العدل الكبرى الذي لا حاكم فيها إلا الله ولا قاضي فيها إلا الله. ثم يقول إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أرجو أن نعدل في أنفسنا ونعدل فيما ولانا الله ونعدل في أفكارنا وما نكتبه ليرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، فلا تقوم الدنيا إلا بالعدل ولا تزول إلا بالظلم. حتى يقول ابن القيم إنه وجد حب للقمح في تور من طين ظلم فخار، وإذا هو كبار مكتوب عليه ورقة زرع هذا القمح في عهد نور الدين محمود زنكي العادل لأنه كان عادلا. وابن تيمية حتى في الفتاوى يقول إن في العادل تصلح الثمار وتصلح الأشجار وتقوم مصالح الناس. فنسأل الله أن يجعلنا من العدول العادلين، والله يتولانا وإياكم.
آمين يا رب الله ومن فضلة الشيخ يعقوب. أيضا من ضمن المسلمات اللي محتاجين إن هي يعني تكون موجودة على في الحقل الدعوي حب الداعية لإخوان الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. لقد طلبتها قبلك. عندنا مادة اسمها أصول الفقه الدعوي. فيها إذا علم الداعية أن نجاح إخوانه هو كل نجاحه في دعوته لكان حريصا على إنجاح إخوانه. إننا في حقل الدعوة ونحن نعمل جميعا، إذا لم يسد بيننا الحب والوئام. قد ذكروا أن أقل درجات الحب أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك.
نعم.
فهذه الدرجة الأدنى في الحب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك تزيل من القلب كل حسد وحقد وبغي على الآخرين. أن يسود بيننا الحب، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه، ومن أولى بذلك من الدعاء لا شك. إن ساد الحب بين الدعاء والحب الخالص لوجه الله، لا حب الهوى ولا حب المصلحة، فإنه بذلك يكون أقصى درجة من التعاون على البر والتقوى.
نعم الشيخ محمد، موقف الداعية من زلات إخوانه الدعاء؟
أن يسترهم، لأنه أكثر منهم زللا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر إخواننا وأن يحفظنا وإياهم بحفظه. وأكتفي بهذا، لأني أخشى أن أكون يعني أنا وأنت قد شاركنا في الإطالة على المشايخ وإرهاقهم. الشيخ ما شاء الله اليوم في أكثر من
الله ما شاء الله، احنا
ويبدو عليه الإرهاق، جزاك الله خير
إن شاء الله. يعني أيضا فضلت الشيخ الدكتور راشد، لابد أيضا من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات والحسنات والسيئات.
نعم هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما المسلم إذا أراد أن يحكم على الآخرين فلينظر إلى نفسه، إن نظر إلى نفسه أنه هو الكامل فهذا بداية النقص والخلل الذي لديه، يجب أن يصلح هذا الأمر. لا يوجد أحد يكون كاملا، والكمال دائما يقال لله سبحانه وتعالى. كل من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. العدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وإذا لم يعدل الدعاء فمن يعدل؟ وإذا لم يقم الدعاء بالعدل فيما بينهم وبين إخوانهم فكيف يقيمون العدل بين الناس؟ فأعتقد أن هذا من أعظم الأمور التي يجب أن نراعيها، وأن ننظر إلى الآخرين أنهم بشر يخطئون ويصيبون.
نعم كلمة أخيرة دكتور عاد.
كلمة أخيرة، عجبتني كلمة أبي الشيخ أبي أحمد في أن نسترهم
الله.
وأنا أقول كلمة ذكرت لأحد العلماء، يقول ليتنا نتعامل مع أصدقائنا كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فإنه مع أعدائه في المنافقين قبل ظاهرهم وعفى عنهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. بالله قل لي في الساحة الإسلامية هل نحن مع الدعاء جميعا نكل سرائرهم إلى الله ونعفو عنهم ونستغفر لهم
ونقبل
على نيتهم؟ ليتنا نفعل ذلك ونفعله. هذا مع المنافقين، يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول لعمر في الصحيح لو أعلم أني لو استغفرت أكثر من 70 غفر الله لهم لفعلته. فليتنا نفعل هذا، نفعل معلم الإحسان، معلم الستر، معلم كظم الغيظ والصف عن الزلة، والمساعدة لإخواننا الدعاء حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. وما أحسن خطاب الرحمة الذي ذكره الشيخ، لكن لا أريد أن أطيل، رحمنا الله وإياكم فإنه رحمن رحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربنا يبارك في حضرتك، يعني إكراما وتقديرا لحضرتك بعد هذا الكلام. لا ينبغي أن نتحدث ونختم لقائنا بعد كلام حضرتك، كلام مهم، وهذا هو مسك الختام. أنا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجالس رحمتنا.